وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان هنا إن قلنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا فهذا يدل على الدوام والاستمرار، وإن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، فيكون تكون هنا كان لا تدل على الدوام، وليظهر لي أن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لا يصح، فليظهر لي لم يصح في هذا الباب في الدعاء بين السجدتين إلا هذا الحديث لعلي أشير إليه. فعلى هذا تكون كان تفيد الدوام والاستمرار. كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، اللهم أصلها يا الله، اغفر مر بنا أكثر من مرة أنها مأخوذة من المغفر، وهو ما يغطي به ما يلبسه المحارب على رأسه يتقي به الضربات، وهي تشمل أمرين: عفو الله عز وجل عن عبده عن تقصيره، وعفو الله عز وجل عن عبده عن تقصيره، وهي ستره عليه يوم القيامة، فهي عفو مع ستر. اللهم اغفر لي وارحمني. إذن هنا فرق هنا بين المغفرة وبين الرحمة، فالمغفرة هنا تكون عن التقصير والوقوع في المنهي، وارحمني أي يسر لي أسباب الرحمة من الطاعات. إذن تحمل هنا وارحمني أي يسر لي الأعمال الصالحة التي تكون سببا في رحمتك إياي. وإلا الأصل أن المغفرة تجمع الأمرين وكذلك الرحمة، لكن هنا حينما اجتمعا يقال افترقا، ولا لو قلنا مثلا اللهم اغفر لي تدخل فيها رحمة الله عز وجل، فلا يغفر الله عز وجل لعبده إلا إذا رحمه. وفيه إثبات الرحمة لله عز وجل وأنها رحمة تليق بجلاله. واهدني، الهداية كما هو معلوم هدايتان: هداية دلالة للحق والصواب، وهداية توفيق وللعمل بما يعرفه الشخص من الحق والصواب، وهي تشمل الأمرين، بمعنى أن الواحد منا يدعو ربه أن يوفقه للحق، ثم أيضا يدعو ربه أن ييسر له سلوك هذا الحق. وليست المسألة فقط أن تعلم الحق، لا، المهم أن تعمل. وإن كان في الفتن قد يقع الشخص في شيء من البلبلة والخلل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيام الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلا شك أن في بعض الفتن وفي بعض الأمور قد يختلط الحق بالباطل، ويقع البعض في حيرة من أمره، فيسأل رب عز وجل أن يهديه، لكن هذا لا يكفي أنك تعرف الحق، إنما أيضا المهم أيضا أن تسلك الحق بعد معرفته. وعافني، المعافاة شاملة لكل معافاة يحتاجها الآدمي، من معافاة بدن بالصحة، من معافاة بعدم تعرض للشهوات، من معافاة بعدم التعرض للشبهات. إذن هي عامة، يسأل المسلم ربه أن يعافيه عن كل شيء يضره، سواء يضره في دينه أو في دنياه. وارزقني، إذن يسأل ربه عز وجل الرزق، وأيضا الرزق عام، ليس الرزق هو الخاص بالمال، لا، يرزق علما نافعا، يرزق ولدا صالحا، يرزقه توفيقا للحق، يرزقه ذكرا حسنا، إلى غيره من الرزق الذي ليس له نهاية. وعندنا رزق ورزق أم لا؟ هنا رزق هو المصدر، رزق يرزق رزقا، إذن رزق هو المصدر. لكن في اصطلاح الفقهاء إذا قالوا الرزق يقصدون به ما يأخذه العامل من بيت مال المسلمين مقابل عمل عام للمسلمين، هذا هو الرزق. إذا ما هو الرزق عند الفقهاء؟ ما يأخذه العامل، ونقصد بالعامل أي موظف، مقابل تفرغه لعمل عام للمسلمين. فمثلا على سبيل المثال، لما يخرج مثلا المرتب، مرتب الشخص الذي في يقوم بعمل المسلمين، المال الذي بين يديه يقول هذا رزق، المال الذي معه ماذا به؟ يقصد المال، والمصدر يقول خرج رزقي، خرج رزقي. إذن المال الذي بين يديك هذا تسميه رزق، أما المصدر فهو المقصود به التسمية العامة، بمعنى كما مر بنا بين سحور وسحور. السحور ما هو؟ الطعام أم لا؟ يصدق لو كان عندك طعام الآن تقول هذا رزق، تقول هذا رزق كما تقول سحور. ولو كان أتاك هذا الطعام بيت مال المسلمين مقابل العمل تقول هذا رزقي، هذا رزقي. وعافني وارزقني. إذن هذه خمسة أدعية، اللهم اغفر لي، وكلها تلاحظون أنها دعاء، هي أصلها فعل أمر، لكن في حق الخالق تبارك وتعالى ما نقول أمر، نقول فعل دعاء، وإلا في النحو تسمى، أي على القواعد النحوية تسمى أفعال أمر، لكن لا نقول أمر، تأدب مع ربنا تبارك وتعالى، نقول هذا دعاء، فعل دعاء، اغفر وارحم واهد وعاف وارزق. ورد في بعض الروايات زيادة وجبرني، وأيضا ورد في بعضها وارفعني. إذن على هذه مجموعة الروايات سبع، لكن يظهر لي أن الثابت ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. الحديث لا يخلو إسناده من ضعف، لكن يشهد له ما رواه مسلم في صحيحه من حديث طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه، قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأمره أن يدعو بهذه الكلمات، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. تلاحظون أن الحديث المسلم قال علمه أن يدعو بهذه الكلمات، لم يبين في أي مكان في الصلاة، فالظاهر والله أعلم أنها في أي شيء بين الجلسة بين، أو هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين. إذن الحديث إسناده لا يخلو من ضعف، لكن يشهد له، تشهد له رواية مسلم. إذن هذا دعاء كما قلت لكم قبل قليل، ورد في حديث حذيفة ربي اغفر لي ربي اغفر لي، لكن الحديث محل خلاف بين أهل العلم صحة وضعفا، وليظهر لي والله أعلم أن حديث حذيفة كما تعلمون أصل الحديث في مسلم في قصة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر لي أن رواية الدعاء بين السجدتين ليست محفوظة والله أعلم. قال وصححه الحاكم قال: وعن مالك ابن الحويره رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا، رواه البخاري. حديث مالك ساقه للكلام على جلسة الاستراحة عن مالك بن حويره رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه حينما قدم عليه بالسنة التاسعة من قدوم مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه في السنة التاسعة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والصلاة هنا والله أعلم فرض، فإذا كان في وتر من صلاته أي في ركعة وتر، والركعة الركعات الوتر هي الأولى والثالثة أم لا؟ أما في إذا كانت الصلاة ركعتان أو ثلاث فلن يكون الوتر إلا في الأولى. لماذا؟ لأن حتى صلاة المغرب الركعة الثالثة ماذا بها؟ وتر، لكنه سوف يجلس للتشهد لن يقوم. إذن متى تكون جلسة الاستراحة؟ في الركعة الأولى من الصلاة، من الصلوات كلها سواء كانت ثنائية أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات، لكن الثانية وهي في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية. إذا جلسة الاستراحة تتصور في أي شيء بالنسبة للصلوات الخمس؟ في الركعة الأولى في الصلاة كلها، وفي الركعة الثالثة في المغرب بل العشاء والظهر والعصر. إذن في الركعة الرابعة في العشاء والظهر والعصر. قال: إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، يقول لم ينهض أي لم يقوم حتى يستوي جالسا، حتى يستوي قاعدة أي حتى يجلس صلى الله عليه وسلم ويستقر. إذن يستوي المقصود به هنا أي يستقر قاعدا ثم يقوم. إذن هذا الحديث فيه جلسة الاستراحة. معروفة صفة جلسة الاستراحة أم لا؟ معروفة؟ نعم معروف. طيب، يعني نفترض الآن أني الآن ساجد في السجدة الثانية من الركعة الأولى، ساجد في شيء في السجدة الثانية من الركعة الأولى، الآن ساجد أقول الله أكبر فأرفع، سأرفع إلي شيء ركعة الثانية أجلس، لكن هذه الجلسة خفيفة نقول أنهض، هذه جلسة الاستراحة. إذن جلسة الاستراحة هذه جلسة يسيرة بعدما يرفع الشخص من السجدة الثانية في الركعة الأولى من الصلوات الخمس، وفي الركعة الثالثة من العشاء والظهر والعصر. إذن هذه جلسة الاستراحة. خلاف أهل العلم هل جلسة الاستراحة مسنونة أم لا؟ القول الأول أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا لحديث مالك بن الحويرث، فنقل جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أمرهم بأن يصلوا كصلاته صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا هو القول الأول. وأيضا وردت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، إذن لم يتفرد برواية جلسة الاستراحة مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، بل في إحدى روايات البخاري من حديث المسيء صلاة الأمر بها، وإن كانت هذه الرواية شاذة. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أنها سنة للحاجة، فإذا كان الشخص محتاجا لها مثل المحتاج كبير السن، المريض، ثقيل البدن، المرأة الحامل، وهكذا، كل شخص يحتاج يعني يشق عليه النهوض مباشرة، يقال في حقه يستحب لك أن تجلس الاستراحة. وإذا كان لا، ليس في حقه مستحبة. ما الدليل؟ دليل هؤلاء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نقل كثير من الصحابة ممن لازموه صفة صلاته ولم ينقل عنه هذه الجلسة، نقلها مالك وكان متأخرا، هذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كبر وثقل به اللحم وأسن صلى الله عليه وسلم وتعب، هنا فعلها، فتكون سنة للحاجة. لكن كما أسلفت قبل قليل لا يوافقون على أن مالك تفرد بها، نقلها غيره. فالذي يترجح لي القول الأول أنها سنة مطلقة. ثم نأتي إلى سنة لمن؟ سنة للمنفرد أم لا؟ لأنه سوف يصلي لنفسه، وأيضا هي سنة في حق الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنة المنفرد لأنه سوف يصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. سنة في حق الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام وقد كان يجلس للاستراحة. إذن هذا هو الكلام العلمي النظري، لكني أنا لا أفعلها. لماذا؟ لأنه تؤدي لشيء من التشويش على المأمومين. الآن بعض المأمومين يقول إذا أردت أن تجلس التشهد فرق أم لا حتى نعلم أنك في التشهد حتى لا نقوم، فإذا جلس ماذا به؟ قد يحصل شيء من البلبلة، عليكم السلام ورحمة الله، وهي تبقى هي سنة، يستطيع الشخص أن يطبق هذه السنة في صلاة النفل أو إذا صلى منفردا أو لو كان مع مجموعة طلاب علم حسن، وأفعلها أحيانا إذا كنت مثلا في رحلة أو كذا مع الطلاب نتعلم السنة ونطبق السنة في نفس الوقت لا نقع في مفسدة. إذن هي سنة، لكن إذا كان الإمام يخشى من التشويش الذي أرى أنه يتركها تأليفا للقلوب وعدم النزاع، وهذه قاعدة مضطردة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه بها. تأليف الناس، تأليف القلوب، ماذا به؟ مطلب شرعي مقدم على بعض السنن، ويمكن بعض السنن أن نأتي بها، ليس معنى هذا أنها ترى السنة، نأتي بها النفل ماذا به؟ ليس له حد، فيمكن أن تأتي بالسنة أي وقت، فننتبه لي مثل هذا الأمر يأتي بها. هنا يجب عليه أن يرجع، لكن هذا الإراد يقال يعني من لا يوافقنا في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وعلم الصحابة أنهم ألا يقوموا حتى يقوم، فمتابعة الإمام ليس بأقواله إنما بأفعاله، حديث البراء، فكان لا يحني أحدنا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في الأرض. كيف يعرفون؟ من خلال الرؤية. نعم ينظر، لعله يقلد من أمامه إذا كان مثلا صفوف كثيرة. إذا كان الشخص في إمام في أقول في مسجد يعرف من عادة الإمام أنه يجلس، هنا لا أشكال، لكن إشكالية في الغريب أم لا، أو إذا كان الشخص يفعلها أحيانا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنا إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود وبالانصراف. قد يقول قائل على الإمام أن يرفع ويجلس استراحة، ثم إذا أراد أن يقوم قال الله أكبر أم لا؟ نقول لا، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يرفع، فإذا كان الشخص يريد أن يطبق جلسة الاستراحة حينما يرفع يكبر ويعلم الناس أنه سوف يجلس جلسة الاستراحة وينبههم بين فترة أخرى حتى لا يسبقوا، ومن سبقه يجب عليه أن يرجع حتى يأتي بالركن بعده، أن الركن القيام يرجع ويجلس، فإذا قام الإمام قام معه. أي الفعل؟ أي نعم، وين أهل العلم على المتابعة ليست بالصوت إنما بالفعل؟ إذن هذا في حق من؟ حق الإمام والمنفرد، ناتي في حق المأموم. المأموم إذا كان الإمام يجلس سلسلة الاستراحة فلا شك أنه سوف يتابعه، إنما جعل الإمام ليتم به، لكن إيه نعم يتابعه، نعم إيه نعم تجب، إيه نعم تجب المتابعة، لأنه ماذا سيفعل؟ إما سوف يجلس جالسا فقد تخلى من غير عذر وسيتكلم عن التخلف، وإن قام فقد سابقه والمسابقة محرمة. إذا كان الإمام يأتي بجلسة يتابعه، لكن الإشكال إذا كان الإمام لا يأتي بجلسة المتابعة، لا يأتي بجلسة الاستراحة، فنقول له لا تجلس جلسة الاستراحة. إيه نعم لا تستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد فاسجدوا. ومتابعة الإمام يسقط بها الواجب، فمثلا لو أخطأ الإمام وقام، هنا لا يجلس المأمومون للتشهد الأول، لو قام عن التشهد الأول أم لا، لأجل شيء، لأجل المتابعة. لو كان المأموم مسبوقا في الصلاة الرباعية مثلا بركعة، ثم في الركعة الثالثة سوف يقوم الإمام أم لا، المأموم في حقه الركعة الثانية أم لا، هنا نقول يجب عليك ألا تجلس وتقوم لأجل متابعة الإمام. فإذا كان الواجب يسقط لأجل المتابعة فالسنة من باب أولى أن تترك. قد يورد شخص إراد، إذن على هذا إذا خالف الإمام السنن لا نفعل السنن أم لا؟ نعم، قد يورد أحد هذا الإراد، يقال مخالفة الإمام أو ترك الإمام للسنة لا يخلو من حاله، أن يكون هذا لا يؤثر في المتابعة فيأتي به الإمام سواء كان قولا أو فعلا، إذا كان الإمام يترك بعض السنن، وإذا أتى به المأموم لا يؤثر في المتابعة فيستطيع أن يتابع الإمام مع الإتيان بهذه السنن فيأتي به. خذ مثلا دعاء الاستفتاح، لو نفترض أن الإمام لا يأتي بدعاء الاستفتاح، حينما مثلا يكبر مباشر الله أكبر ثم يشرع بالفاتحة، نقول للإمام ماذا به؟ تأتي بهذه السنن، إذا كنت تستطيع أن تأتي بهذه السنن مع الإنصات للإمام تأتي بها. هذا قول. أو نفترض على سبيل المثال لو أن الإمام مثلا في التشهد الأخير لا يستعيذ بالله مثلا من الأربع، نقول الإمام ماذا، المأموم ماذا به؟ يستعيذ بالله من هذه الأربع، وهكذا. هذه في القول. أو الفعل، مثلا لو كان الإمام لا يتورك في الرباعية، أو كان مثلا على سبيل المثال لا ينصب السبابة في التشهد، هنا يأتي المأموم بالسنة، وهل هذا سوف يخل بالمتابعة؟ لا يخل بالمتابعة. إذن السنة سواء كانت قولية أو بعدية، إذا أتى بها المأموم لا يخل بالمتابعة، هنا يأتي بها ولو كان الإمام لا يأتي بها. أما إذا كان يخل بالمتابعة فلا يأتي بها، وهي جلسة الاستراحة. الأهل هو؟ قال إذا كان في وتر، أي في ركعة وتر. إذا كان في وتر أي إذا كان في الركعة الوتر. ما هي الركعة الوتر؟ الركعة الأولى والثالثة. لا لا، في وتر أي في ركعة وتر. أنا قلت لكم بارك الله فيكم، أمنا قلت الركعة الأولى والركعة الثالثة. لا، في وتر أي في ركعة وتر، وتكون في التساهل. إينا تكون الركعة الأولى أو الثالثة. إذن إذا كان في وتر أي في ركعة وتر، يعني في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة. لم ينهض لم يقوم، إنما يجلس حتى يستوي، أي حتى يستقر قاعدة، حتى يستوي حتى يستقر قاعدة. هذا معنى الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر. وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في أي الصلوات؟ في حديث أنس، في أنس في صلاة الصبح، في صلاة الصبح. وهذا القنوت قنوت نازلة، قنوت نازلة. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، حديث في الصحيحين: لو قربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قنت في الظهر والعشاء الآخرة والفجر يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قنت في الظهر والعشاء والفجر. إذن هذه كم من صلاة؟ ثلاث. حديث البراء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في المغرب والعشاء، في المغرب والعشاء. هذه كم من صلاة؟ أربع. في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. والحديث رواته ثقات، إلا أن فيه راو مختلط، والراوي عنه لم يتبين لهل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وإلا رواته في الأصل ثقات. فإن كان روى عنه قبل الاختلاط فإسناده صحيح. على كل حال، صح الحديث جمع من أهل العلم المتقدمين ومتأخرين، منهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في مسند ابن عباس. والحديث ماذا به؟ تشهد له حديث الصحيح، إلا اللهم أن في مسألة فقط العصر هي غير مذكورة في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ قانت في الصلوات كلها. إذن تشرع الصلاة القنوع، يشرع في الصلوات الصلاة الخمس السرية والجهرية. قانت بعض العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قنت، إذن الأمر خاص بالإمام الأعظم، لا يقنت إلا هو أو من أمر. فقالوا ما نقل أن مساجد المدينة كانت تقنت، وقال أيضا لم ينقل أن مساجد المدينة لم تكن تقنت. فعدم العلم، فعدم النقل ليس نقلا للعدم. أيضا الأصل صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما قلت قبل قليل قنت أم لا؟ لكنه أبو هريرة كان يكون أميرا على المدينة عن مروان بن الحكم، فلعله قنت حينما كان يصلي بالناس أميرا على المدينة، لكن يبقى أنه ليس هو الإمام الأعظم وليس الحاكم. فالقنوت دعاء، فهو مشروع للأمة كلها، هذا هو الصواب. لكن إذا خشي الشخص من حصول ضرر فالدعاء ولله الحمد مشروع كل وقت في صلاة الفرض وفي صلاة النفل. ومن الخطأ المناكفة والمنازعة، يعني هل المسألة أن الشخص يريد أن يناكف وينازع، أو المسألة أن ينفع المسلمين؟ إذا كان يريد أن ينفع المسلمين ينفعهم الحمد لله في كل حال. قانت شهرا، قانت شهرا صلى الله عليه وسلم في قصة مقتل القراء. وقد يؤخذ من ذلك أنه إذا كان هناك مصيبة أصابت المسلمين يدعى على الكفار، فإذا ذهب حرها وأثرها ترك القنوت، هذا هو الظاهر والله أعلم. إذن لماذا شهر؟ لأن في مصيبة أصابت المسلمين فدعا على الكفار، فلما خفت المصيبة على المسلمين لعله تركها صلى الله عليه وآله وسلم. لعل آتي عليه إن شاء الله. بعد الركوع، إذا دعا متى؟ موطن القنوت بعد الركوع. بل نقل عن في صحيح البخاري عن أنس أنه قال قبل الركوع، القنوت قبل الركوع، لكن يحتمل أن يقصد به القنوت المعروف، ويحتمل أن يقصد به القنوت طول القيام ونحو ذلك، لأن القنوت له عدة معاني، قد يقصد به الدعاء، قد يقصد به السكوت، قد يقصد به طول القيام. لكن صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقنت قبل الركوع. إذا صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقنت قبل الركوع. عمر رضي الله تعالى عنه في دعائه يقول: اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويؤذون أولياءك. إذا حينما تدعو على أهل الكتاب لا تعم، إنما قال عليك بكفرة أهل الكتاب، ماذا بهم؟ الذين يصدون عن دينك ويؤذون أولياءك. كيف؟ من عمر رضي الله عنه. إيه نعم، ثابت عن عمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان على في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إلعن رعلا وذكوان، واشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف. إذن الدعاء على الكفار، دعا على رعل وذكوان وهما حيان من أحياء العرب. قال يدعو على أحياء، أي على قبائل، يدعو على أحياء من أحياء العرب، أي على قبائل من قبائل العرب. قال ثم تركه. إذن هذه في قصة الغدر بالقراء، وكانوا 70 غدر بهم رضي الله تعالى عنهم، فقتلوا. قال ولي أحمد والدر قطني نحوه من وجه آخر وزاد: فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، هذه اللفظة يستدل بها من يرى مشروعية قنوت القنوت في صلاة الفجر مطلقا. لكن هذه الرواية لا تصح، وعلى فرض ثبوتها حمله بعض أهل العلم على طول القيام، فأما الصبح لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، أي أنه يطيل القيام، فمن معاني القنوت طول القيام سواء في القراءة أو بعد الركوع. لكن إذا كان الحديث لا يصح فلسنا بحاجة إلى هذا التوجيه. وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. كان لا يقنت قنوت النازلة، لا يقنت قنوت النازلة. إلا إذا دعا لقوم، أي دعا كما دعا صلى الله عليه وسلم لبعض المستضعفين في مكة، أو دعا على قوم كما دعا على ريح وذكوان. إذن هذا في دعاء النازلة. إذن هذه الأحاديث ماذا بها؟ فيها استحباب القنوت للنوازل في الصلوات كلها كما مر بنا، بعد الركوع أو قبل الركوع. ودعاء قنوت النازلة ليس كدعاء الوتر، إنما هو خاص بهذه النازلة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء، كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلعن هؤلاء. إذن يكون الدعاء ماذا به؟ خاص بالنازلة، وليس له علاقة وليس كدعاء قنوت الوتر. إذن الدعاء في قنوت النوازل يكون خاص بالنازلة. لعل الوقت الذي دعا فيه أبو هريرة رضي الله تعالى كان وقت نازلة وجهاد المسلمين، لأن في عهد الدولة الأموية، فلعله كان في عهد جهاد المسلمين وإذا فتوحات فدعا للمسلمين ولعن الكفار. يعني في الجملة اللي يظهر نعم لا لا تطلع الظالمين ونحو ذلك، لكن في الجملة ليس على عيانهم كما قال ألا لعنت الله على اليهود والنصارى ونحو ذلك، لكن في الجملة ليس على العيان. حينما خص النبي صلى الله عليه وسلم عتبه ربه تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث رواه الخمسة إلا أبا داود. عن سعد بن طارق الأشجعي، أبوه طارق وكان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلذلك أدرك الخلفاء الأربعة. قال: قلت لأبي: يا أبتي، حينما نقف هي أصلها يا أبتي فحذفت الياء يعني لا يعني المضاف أصلها يا أبي. إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فيه إثبات صحبة طارق رضي الله تعالى عنه وأبي بكر، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال: وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفيه أيضا أنه قد تقرر عند السلف أن عمل الصحابة، أن عمل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم حجة. أفكانوا يقنتون في الفجر؟ والسؤال هنا والله أعلم أي أفكانوا يقنتون دائما في الفجر، أفكانوا يقنتون دائما في الفجر؟ قال أي بني محدث، بني تصغير ابن، والتصغير له أغراض بلاغية وفيه التلطف مع الأولاد وانتقاء الألفاظ الحسنة حين مخاطبتهم. محدث أي ليس من السنة، والمحدث أي مبتدع. إذن قوله محدث يحمل عليه شيء، أي المداومة على القنوت في الفجر من غير نازلة. أما القنوت أحيانا لنازلة في الفجر وفي غيره فهو من السنن. وقد يفهم منه أن أكثر ما كان يقنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، أكثر ما كان يقنت في صلاة الفجر، ولا يمنع أنه كان يقنت في صلوات أخرى كما مر بنا، لكن في الغالب أن أكثر ما كان يقنت في الفجر، لعله صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر كان يقنت في الصلوات كلها ثم يترك بعض الصلوات ويستمر ويداوم على القنوت في صلاة الفجر، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله محدث هو الكلام عليه شيء، مساك الله بخير، أي بدعة. أي نعم، محدث لا، المقصود به المداومة عليه، هو المقصود به أي بدعة. والبدعة عرفها الشاطبي يقول هي الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بسلوكها المبالغة في التعبد. الطريقة المحدثة في الدين تضاهي الشرعية يقصد في سلوكها المبالغة في التعبد. إذن الطريقة المخترعة المحدثة في الدين، الطريقة المخترعة في الدين ليس المحدثة، الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بسلوكها المبالغة في التعبد. الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بسلوكها المبالغة في التعبد. إذن البدعة تكون في أي شيء؟ في الأمور الشرعية. إذن العادات لا تدخل في باب الابتداع. شخص مثلا يقول مثلا فلان صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، أو نحو ذلك، وكيف أصبحت، أو نحو ذلك من التحايا، هل يقال للشخص أنك مبتدأ؟ لا، يقول هذه ليست من الأمور التعبدية. نعم يؤجر الشخص عليه في الجملة لكن ليست عبادة. الألبسة، يأتينا شخص كنت تلبسون أشمار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمام، أنتم مبتدعة. أقول لا، الملابس ليست من باب التعبد. لا تستبعد، الجهل آفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرع أقول الدعاء للضيف، الدعاء للضيف بالدعاء شرع النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للمضيف، فالدعاء للمضيف سنة، ولا يلتزم من الشخص أن يلتزم بدعاء معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قل عنه أدعية كثيرة. لو أن شخصا مثلا قدم لنا مثلا طعاما مما استجد من الحلوى، قال أنت مبتدع، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل هذه الحلويات؟ هذا ليس له علاقة في الدين. فلذلك سبحان الله بعض الجهلة يخلط في هذا الباب، يعني باب الابتداع، فيبدع ويضلل في أمور ليست من باب البدعة في شيء. وما يؤتى الشخص دائما إلا من آفة الجهل. خذوها مني طالب العلم، بل أسأل الشخص الصالح، قد تجده يضيق على نفسه وعلى من حوله ويمنع بعض الأشياء، وقد يكون هذا في بداية الطلب، وكلما يزداد في العلم ماذا به؟ يختلف الوضع. ليس رقة في الدين، لا، إنما هو إدراك للأدلة الشرعية والمقاصد الشرعية والنصوص الشرعية. يعني في الجملة نعم، أقول في الجملة نعم، لأن الشخص مثلا قد يمنع نفسه بعض الأشياء، قد يمنع أهله بعض الأشياء، ثم يتبين له أنه مخطئ. الأدلة أقول الشرعية وتدل على جوازها، وتركها ليس من باب الورع في شيء، بعض الأحيان قد تكون أمور يقال تركها ورع، لكن بعض الأشياء أقول ليست من باب الورع في شيء، ليس فيها شبهة حتى أقول أنها ورع. قال: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر: وصل الله على النبي. حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمني. وليس تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أفراد الأمة تعليم للأمة، إذن هذا ليس من خصائص الحسن رضي الله تعالى عنه وعن آله، إنما هو إذن إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أفراد الأمة فلا يتعلق الحكم به، إنما هو عام. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، كلمات إذن هي سيرات وليست كثيرة. قال: أقولهن في قنوت الوتر، استدل به بعض أهل العلم أن قول أقولهن في قنوت الوتر أنه كان يقول غير ذلك، أم لا؟ أنه كان يقول غير هذه الكلمات: علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر. إذن هناك أشياء كان يقولها رضي الله تعالى عنه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ذلك، وعلى هذا يستدل به على أن قنوت الوتر ليس له حد محدود، تجوز الزيادة فيه في قنوت الوتر. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه القنوت في الوتر. اللهم حديث أبي بن كعب بعض العلم صحيح، واللي يظهر لي ضعفه. حديث أبي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان نص كثير من الحفاظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في القنوت، بعضهم خص المكان، ابن عبد البر رحمه الله تعالى خص المكان، أي لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مكان الوتر، يعني هل قبل الركوع أو بعده، وبعضهم عم بناء على أن حتى حديث الحسن رضي الله تعالى عنه بعضهم يضعفه مطلقا، وبعضهم يضعف زيادة في قنوت الوتر، يرى أن هذه الزيادة شاذة، وأن الحديث علمني كلمات أقولهن من غير تقييدها بالوتر. وبهذا يتبين لنا خطأ من يداوم على قنوت الوتر. إذن ليس من السنة المداومة على قنوت الوتر، وأهل العلم اختلفوا، بعضهم يرى أنه يقنط في رمضان فقط، وبعضهم يرى أنه يقنط في النصف الأخير من رمضان، فالمداومة عليه دائما وأبدا ليس من السنة، إنما يقنط الشخص أحيانا. ولا الحديث التي في الصحيحين مثلا، أسأل بمثال، من نقل أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله تعالى عنها نقلت لنا عدة صفات، ما نقلت ما ذكرت فيها الوتر، حذيفة ما ذكر الوتر، عائشة رضي الله تعالى ما ذكرت القنوت في الوتر، حذيفة رضي الله تعالى عنه ما ذكر القنوت في الوتر، ابن مسعود ما ذكر القنوت في الوتر، عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا، وهؤلاء كلهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا القنوت في الوتر. كما قلت لكم بعض العلم يرى أنه لم يثبت شيء، لكن الصواب أن حديث الحسن حسن إن شاء الله، وفيه تكون هذه السنة ليست فعلية، سنة قولية من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي ألا تداوم. إذا أوترت تقنت يوما وتترك القنوت يومين أو ثلاثة وهكذا. العامة متعلقون في القنوت وخصوصا في رمضان، يعلمون أن هذا خلاف السنة، لكن ماذا بهم؟ لا يؤتون مرة واحدة، يعني ما اعتاده الناس يشق عليهم أن يتركوه. والسؤال اللي دائم يقال: صلينا خلف فلان وصلينا خلف فلان، ولا لا يا ابو ابراهيم؟ ها انت اعلم منهم. نقول لا، لكن ايضا الامام احمد رحمه الله تعالى يرى ان الحديث لا تصح، الشافعي ايضا يرى انك لا تقنط الا في النصف الاخير من رمضان. اذا ياتي السؤال: هل هؤلاء اعلم مثلا من الامام احمد، اعلم من ابن عبد البار؟ لا. فنقول دائما الحق ليس بزيد وعمر، الحق بأي شيء بالدليل. متى ما شخص قال لنا دليل ونثق بدينه وعلمه نتبع، بغض النظر هل فلان فعل أو فلان لم يفعل. لكن الآن أبو إبراهيم يسمع، معاشر الأخوان، مثلا أنا في سني قد لا يقتنع بي أبو إبراهيم أم لا، فكيف يقتنع بكم؟ كبار السن غالبا ما يقتنعون إلا بمن هو في سنهم أو أكبر من سنهم. فانتبهوا لذلك. فطالب العلم الذي يريد ينفع الله عز وجل به، ونؤكد هذه معكم، ينتبه لأمور، منها ألا تأتي الناس مرة واحدة، لا تقول كل ما عندك حتى يثق الناس بك. إذا وثق الناس بك عاملهم على وفق ما عندك من علم. حتى بعض العلوم لا تقل بها، بعض العلوم اتركها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حسن، هذه واحدة. إذا يا أبا صالح معذرة، إذا ليس كل ما عندك تقوله للناس، خصوصا من هم، أقول كبار السن لأنهم لا يثقون بك، لكن اكسب ود الناس، تعامل مع الناس، ما ينكرونه فعله. يعني أسأل مثال: الإقعاء على العقبين في صحيح مسلم لا بأس، أدي السنة أفعله، لكن ما سبق أني صليته فعلته إماما. فننتبه لهذه القضية. الأمر الآخر أيضا: دع عنك النزاع، يعني أمور فيها أخذ وعطاء ومنازعة الناس لا. بعض طلاب العلم يأتيك يقول: أنا أهم ما علي الحق السنة ولا علي من الناس. وليس بصعب، أنت لماذا تعلم؟ لماذا تعلم؟ ننتفع ثم ينفع الله عز وجل بين الناس. فإذا بدأ طالب العلم من حين يبدأ وهو في نزاع مع العامة، في شقاق، ماذا به؟ لن يقبلوا منه لا صرفا ولا عدلا. لا بد أيضا ننتبه لهذه القضية. إذا كنت ترى أن مسألة تثير ياخذ وعطى تنتبه لها. أنا أذكر الشيخ الحمد رحمه الله في آخر حياته بعض الحين أناقش عن بعض القضايا، فما يقول أنا أعرف رأيه، فلكن الشيخ بعضها يقول قول بعض العلم. طلاب الشيخ يعرفونه جيدا في بعض القضايا التي تأخذ وتعطي، والشيخ يعتقدها حينما يطرحها يقول بعض أهل العلم كذا وكذا، مع أني أعرف أن الشيخ يعتقد هذا القول، لكنه لا تري شيء، لا تري الكثرة الطيل والقال والتشويش قد أيضا هذا القول. فانتبهوا إخوتي لهذه المسائل، لأني أسأل الله عز وجل ينفع بكم، ولا تحتقروا أنفسكم. وأيم الله ما ظننت أني سأجلس يوما من الأيام ودرس، إنما طلبت العلم حتى أرفع شيء من الجهل، لكن الشكوى إلى الله. لم يوجد من يتصدر، يوجد من هو خير مني لكن لم يتصدروا، فرأيت أنه أني أقول أجلس مثل هذه المجالس وإن كان يوجد من هو خير مني. فاكسبوا قلوب الناس لا يكون بينكم وبين الناس نزاع. أيضا كونوا قدوة حسنة للناس في أعمالكم قبل أقوالكم، هنا ينفع الله عز وجل بكم.